في يونيو سنة 1892 في قرية نيكوتشيا في الأرجنتين حصلت حادثة مؤلمة جدا. أم شابة اسمها فرانشيسكا روحاس اتصلت بالشرطة علشان تبلغهم عن حادثة قتل مروعة في بيتها. بسرعة الشرطة كانت موجودة في موقع الجريمة. فرانشيسكا بلغت الشرطة إنها كانت راجعة من بره البيت، وأول ما وصلت شافت راجل طالع منه، ومجرد ما دخلت لقيت أطفالها الاتنين مقتولين. بعديها طلعت بسرعة من غير ما تلمس أي حاجة. فرانشيسكا قالت للشرطة إنها عارفة الراجل ده كويس جدا، وهو صاحبها بيدرو فيلاسكوس. بيدرو كان عايز ينتقم مني وكان بيهددني انه هيقتل اولادي لو ما اتجوزتوش. الشرطه اتحركت فورا علشان تدور على فيلاسكوس، وفي خلال مده بسيطه جدا قدرت تقبض عليه. في الوقت ده كانت الطريقه المتعارف عليها في التحقيقات الجنائيه مع اي منتهب هو تعذيبه لغايه ما يتعب ويعترف. هو ده اللي كان ماشي في العالم كله، وبناء عليه فيلاسكوس قضى 3 ايام تعذيب على ايد الشرطه، لدرجه ان هم كانوا بيحطوا راسه جوه الميه علشان يتخنق ويبدا يعترف. لكن اللي حصل كان غير كده خالص. فيلاسكوس ما اعترفش باي تهمه موجهه. إدواردو ألفاريز المحقق المسؤول عن التحقيق في الجريمة دي اتعجب جدا من اللي حصل. واحد يفكر يا ترى في طريقة تانية اعرف اوصل بيها للحقيقة. هو اصلا ما كانش مقتنع بالطريقة دي، وشايف انها مش دايما بتوصل لنتائج مظبوطة. قرر انه يروح لمسرح الجريمة، يمكن يكون محظوظ ويلاقي اي دليل. إدواردو قلب البيت حتة حتة، دور في كل مكان ممكن يلاقي فيه دليل، لكن ما لقاش اي حاجة ابدا. وفجأة وقعت عينه على باب الشقة، شاف بقعة دم شكلها لسه فريش كده وجديدة. هنا نورت فكرة في راس إدواردو، هل ممكن بقعة الدم دي تساعدني ان اعرف مين القاتل؟ في الوقت ده ما كانش فيه اي تقنيه علشان تصور بقعه الدم دي او تاخد منها نسخه او تحلل محتوياتها. ادواردو قرر ياخد الباب كله زي ما هو، وطلع على صديق ليه اسمه خوان فيسيتش، اللي كان عنده ميزه مهمه جدا غير انه ضابط شرطه، هو انه كان عالم انثروبولوجي او علوم الانسان غير قراءاته الواسعه في القانون. ادواردو حكى له القصه وقال له انا معايا باب وعايزك تساعدني تقدر. اشتغل خوان وقعد يجرب حاجات كتير لحد ما اكتشف طريقه جديده يقدر بيها انه يوصل للحكايه اللي ورا بقعه الدم دي. وهنا كانت فجأة. بناء على الطريقة الجديدة عرف إدواردو إن فيلاسكوس مش ممكن يكون هو القاتل. إدواردو جاله ذهول، لو فيلاسكوس مش هو القاتل أمال مين القاتل؟ الشرطة ما قدمهاش أي حل تاني إلا أم الطفلين علشان ترجع تسألها. رجعوا وسألوها تاني عن تفاصيل اللي حصل، بس المرة دي مفيش تعذيب ولا استجواب بالقوة. وكانت المفاجأة اللي ما خطرتش على بال أي حد، الأم الشابة فرانشيسكا هي اللي قتلت أطفالها، وده أصبح مؤكد بما لا يدع مجالا للشك، لأن رسمة جلد صباعها كانت متطابقة تماما مع بقعة الدم اللي على الباب. ومن هنا حصلت ثورة في عالم تتبع الجريمة ومعرفة المسؤول عنها، والأيادي الخفية اللي بتشتغل من وراء الكواليس علشان تعمل حاجات صعب انك تتبعها، ولكن هي طريقة واحدة اللي بتعرف بيها، وهي طريقة تتبع البصمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وفيديو جديد من بلها جايز. في 30 يونيو 2013 وبعد أقل من سنة من حكم الإخوان، نزلت أعداد كبيرة من الشعب المصري تطالب بعزل الرئيس محمد مرسي. الأعداد دي تم تثويرها من خلال حاجات كتيرة جدا، منها الناتج عن فشل الإخوان في مواجهة تحديات الثورة المضادة، ومنها وده اللي مش ممكن نتجاهله أصابع خفية كانت بتسعى للتخلص من التجربة الديمقراطية الأولى في مصر لأسباب هتكشف عن نفسها بعد وقت مش قصير. فجأة في 3 يوليو 2013 يظهر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومعاه رموز الدولة، يعلن الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ جمهورية مصر العربية، وأعلن عزله واحتجازه في مكان غير معلوم، وعطل العمل بالدستور، ومسك المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد، ده اللي هو لو حد فاكره يعني، لغاية ما يعملوا انتخابات رئاسية صورية مبكرة. أكد يومها السيسي إنه عمل ده استجابة لنداءات الجماهير، وإن القوات المسلحة غير طامعة نهائيا لا في الحكم ولا في الانخراط في السياسة، وانه كان ناصح امين للقياده في مصر. منبه الرئيس مرسي الله يرحمه للمخاطر الامنيه والسياسيه والاقتصاديه اللي بتواجه الوطن، وانه اتفق على خارطه طريق مع القوى الوطنيه ما بتقصيش حد. وكما هو متوقع خرجت مظاهرات في كل مكان مناهضه للانقلاب، وفي الوقت اللي بيحتفل فيه مؤيدين الانقلاب تحت حمايه الشرطه والجيش وبيرقصوا معاهم والطيارات بترسم لهم قلوب، بدا قائد الانقلاب اللي مش عايز يقصي حد في قفل قنوات التلفزيون المحسوبه على مؤيدين الرئيس مرسي. وحملات اعتقال بدأت لرموز العمل الإسلامي، واعتصم المعارضين للانقلاب والمؤيدين لشرعية الرئيس مرسي في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر القريب من وزارة الدفاع وميدان النهضة اللي موجود في الجيزة. وحسب تقارير لجنة تقصي الحقائق اللي عينتها الدولة، لم تحاول قوات الانقلاب في الوقت ده السيطرة على أعداد المعتصمين في رابعة العدوية، بالعكس ده سابوا الأعداد بتزيد وتزيد وتزيد. عددهم فضلت تكبر لحد ما وصلوا حسب تقديرات هيومن رايتس ووتش لأكثر من 85 ألف معتصم على أقل تقدير. وفجأة يوم 14 أغسطس تصحى مصر كلها على صدمة مرعبة، وهي فض اعتصامي ربع والنهضة وقتل أكثر من 618 مدني في أقل من 4 ساعات على الهواء مباشرة قدام الشعب كله. جرافات بتشيل الجثث ونار بتحرق جثث تانية وطائرات هليكوبتر بتضرب نار على ستات وأطفال، فيديوهات لناس بتطلع في الروح وهي غرقانة في دمها. في الأول كنا فاكرين إن الجنرال ناوي يقضي على الإخوان وعلى الإسلام السياسي ويفتح المجال للليبراليين ومعارضين الإخوان، لكن الصدمة كانت رسالة للكل إننا داخلين على مرحلة الحديد والنار، مفيش مجال لرأي ورأي آخر، هو رأي واحد بس، وإذا الشيطان وزك وفكرت تعارض فأنت إما مقتول أو مسحول أو مسجون أو مختفي ومحدش يعرف لك طريق. وما تعديش سنة على وعد الجيش بعدم الدخول في السياسة إلا ونلاقي عبد الفتاح السيسي مقدم أوراقه للانتخابات الرئاسية، وفجأة لقيناه قاعد على كرسي الحكم. الشعب المصدوم من الدم والقمع واللي بقاله سنين في الشارع بيهتف يسقط حكم العسكر ولا قدر يفتح بقه، وقاعد يتفرج على الجنرال العسكري وهو بيعربد على كرسي الحكم. اتفرجنا عليه وهو بيتنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير للسعودية، وشفناه وهو بيفشل في إدارة ملف سد النهضة مع إثيوبيا، واتفرجنا عليه وهو بيتخلى عن بعض حقول الغاز في البحر المتوسط لليونان، واتفرجنا عليه برضه وهو بيعمل صفقات سلاح بمليارات مع إيطاليا وفرنسا لأسلحة محدش بيشتريها لأن تمنها مبالغ فيه. أرضنا وطاقتنا وميتنا وفلوسنا اتوزعوا قدام عينينا ومحدش قدر يطلع نفس، وحاول الجنرال المهووس يبني مجده الشخصي بأجرة إيده اللي أخدها من الخليج مقابل التخلص من الإخوان، عامل عاصمة إدارية جديدة فيها أطول مائدة إفطار، أكبر ساري علم، أطول برج في أفريقيا، أكبر مبنى وزارة الدفاع، أكبر مسجد، أطول مونوريل، أكبر وأوسع وأطول. طبعا الإرشاد ما كفتش وبدأ يشحد ويشحد ويشحد. هنا فجأة يلاقي الشعب نفسه قدام أكبر صدمة بتلمس عامة الشعب وأغلبه، صدمة اقتصادية ما مرتش علينا قبل كده، ونجح فيها أنه يحطم أرقام قياسية جديدة برضو، أقل قيمة للجنيه في تاريخه، أعلى معدل تضخم مر بمصر على الإطلاق 36.8، أكبر رقم للدين الخارجي في تاريخ مصر 165 مليار و360 مليون دولار، أكبر معدل للدين الداخلي، ارتفاع معدل الفقر، رفع الدعم عن كتير من السلع، اتجاه كبير لخصخصة أصول الدولة، نقص حاد في احتياطي النقد الأجنبي، الشعب داخ، الناس قربت تكلم نفسها، الصدمة أقوى من أي وقت فات. لكن على الرغم من كل ده صندوق النقد الدولي لسه بيطلب من مصر تعوم الجنيه أكتر وتخصخص أملاك دولة أكتر وتعمل الإصلاحات الاقتصادية اللي بيقول عليها صندوق النقد، وإلا هتمنع عننا القروض وهيقفل عننا الحنفية خالص، والحصيلة 63% من المصريين تحت خط الفقر. وهنا يا أفاضل محتاجين نقف وندور على البصمة. العراق في فبراير 2003 طلب وزير الخارجيه الامريكي كولين باول من مجلس الامن الضوء الاخضر علشان يعملوا تدخل عسكري في العراق بحجه انهم بينتهكوا قرارات سابقه لمجلس الامن لامتلاكهم اسلحه دمار شامل، لكن المجلس ما اقتنعش لانه كان بعد مفتشين فعلا السنه اللي قبلها وما لقوش اي دليل لغايه اللحظه على وجود اسلحه دمار شامل. امريكا قالت ماشي هنستنى تقرير المفتشين، وعملت تشكيل سمته تحالف الراغبين ضد العراق. جورج بوش قال ان صدام حسين كان بيواصل تخزين وتصنيع اسلحه دمار شامل وان العراق جزء من محور الشر الدولي. الرواية الأمريكي الراحل مارك توين بيقول رجال الدولة بيخترعوا أكاذيب رخيصة لما يجوا يعملوا حرب، بيحطوا فيها اللوم على الشعوب اللي بيهاجموها، ويكون كل رجل دولة مرتاح لأكاذيبه اللي بيصدقها علشان يريح ضميره ويدور لها على مبررات، وواحدة واحدة يقنع نفسه أن الحرب كانت مشروعة وليها سبب وجيه. في مارس 2003 كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتدمر العراق حرفيا ب 295 ألف جندي من قواتها وقوات حلفائها، وفي مايو 2003 انهزم الجيش العراقي وسقط النظام في ايد الولايات المتحدة الامريكية، وتم اعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قدام العالم كله. صدمة مدوية في العراق، حرب راح ضحيتها اكتر من 1,000,000 عراقي، قصف بالدبابات والطيارات، اتقطعت الكهرباء والمية، تعذيب وتنكيل من اجرم ما شافت عينك، وكلنا فاكرين سجن ابو غريب. الشعب اتشرد في الشوارع، حالة شلل كاملة في الشعب، وواحدة واحدة البلد تتزحلق ناحية العنف الطائفي لغاية ما وصلت لحرب اهلية بين الفصائل السنية والشيعية. وسط كل الدمار ده وبعد اسبوعين بس من بداية الحرب يعلن بول بريمر ممثل سلطة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إن العراق مفتوح للأعمال والاستثمارات الأجنبية، وهنا ابتدت مطبعة عقود للشركات الأمريكية تشتغل بملايين الدولارات. شركة Creative Association وقعت عقود بقيمة 100 مليون دولار لصياغة المناهج وطباعة الكتب، شركة Bearing Point وقعت عقود ب 240 مليون دولار لبناء السوق الموجه في العراق، معهد RTI وقع عقود بقيمة 466 مليون دولار علشان يقدم استشارات تتعلق بالتحول الديمقراطي الديمقراطي في العراق. شركة بارسونز أخذت 186 مليون دولار للإشراف على بناء 142 عيادة طبية اللي اكتمل منهم 6 بس. ده كله كوم وضع اليد على الطاقة والمعادن والأثار كوم تاني، واللي يقدر قيمته بمليارات الدولارات. بعد الحرب ما تحسنتش أوضاع العراق، بالعكس ازدادت سوءا وانفلات أمني وفقر وأمراض. وفي نفس الوقت ابتدت العراق تطبق قوانين رأس مالية ونيوليبرالية، واتفتحت الأسواق زي ما قلنا قدام الشركات الأمريكية وغير الأمريكية العملاقة، والدولة صاحبة خامس أعلى احتياطي نفط في العالم، وصاحبة التاريخ العريق اللي فيها دورات مية وحمامات أقدم من دول الأمريكتين كلهم، بقى أكتر من ربعها تحت خط الفقر. وهنا يا أفاضل محتاجين نقف ونفتش عن البصمة. بداية القصة في خمسينات القرن العشرين، كان في مجموعة من الأطباء النفسيين شغالين على أبحاث هدفها مسح كل مكونات الشخصية البشرية، مسحها تماماً علشان يتمسح معاها كل أعراض الأمراض النفسية، ومن بعدها يبتدي بناء شخصية جديدة مش متأثرة بمشاكل الماضي ومتحررة منه بشكل كامل. الأطباء شافوا إن شخصية الإنسان بتتكون من حاجتين: ذاكرته بكل اللي مسجلاه من الماضي، وحواسه اللي عن طريقها بيدرك الحاضر. فكانت النظرية إنهم يستخدموا أساليب تفقدهم الذاكرة وكمان تفقدهم الإحساس، سموها بطريقة محو الأنماط أو دي باترنينج. ابتدوا يجيبوا أشخاص يعملوا عليهم تجارب علشان يفقدوهم الذاكرة، لجأوا للصدمات الكهربائية. نظريتهم إن لو استمرت الصدمات الكهربائية بشكل ممنهج هتوصل إنها تفقد الإنسان الذاكرة تماما، وفي نفس الوقت يحطوهم في غرف بشكل منفرد ومعزولة تماما عن الصوت والضوء وأي حاجة تحفز الحواس. لازم كل الحواس ما تشتغلش علشان الواحد يقعد أطول فترة ممكنة فاقد الإدراك بالعالم. التجارب دي كانت خطيرة جدا وأثرها على المرضى جه بنتائج كارثية. الأطباء قرروا يوقفوا التجارب إلا واحد بس قرر إنه يكمل رغم كل النتائج الخطيرة اللي حصلت. الطبيب ده اسمه دونالد كاميرون، واللي استمر بطرق أكتر وحشية في صدمات الكهرباء والأدوية اللي بتجيب هلاوس والعزل التام. كاميرون كان بيعمل عمليات غسيل دماغ كاملة ويطلع من تحت إيده شخص جديد، لكنه منهك تماما من عمليات أقرب للتعذيب منها للعلاج. هنا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تظهر في الصورة وتتعاون مع كاميرون بشكل مباشر وتمول مشروع بقيادته اسمه MK Ultra. كان بيحصل بالتوازي مع ده تحول اقتصادي كبير في العالم على ايد الولايات المتحدة بانشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللي ادعوا ان هم عملوهم علشان يدعموا الدول الفقيرة ويحسنوا اقتصاد الدول المتعثرة عن طريق وضع خطط واستراتيجيات اقتصادية تساعدهم على النهوض. في حين ان البعض كان بيقول ان اهداف انشاء المؤسسات دي هي علشان الولايات المتحدة تتدخل في سياسات الدول النامية وتسيطر عليها. نظام اقتصادي رأسمالي جديد في العالم تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ومع بداية الستينات يظهر ميلتون فريدمان اللي شغل منصب الأستاذ المساعد في جامعة شيكاغو، واللي طلع منها بعد كده كتير من الاقتصاديين اللي تشبعوا بأفكاره واللي انتشروا بيها في كتير من دول العالم. فريدمان اللي جه معارض للنظرية الكنزية اللي كانت مهيمنة وقتها في الأوساط الأمريكية، واللي اعتبر الكنزية مش فعالة ومش مؤثرة في عملية النمو الاقتصادي، وابتدى يروج لأفكاره الليبرالية والأسواق الحرة، ودافع عن فكرة أسعار الصرف المرنة، يعني سعر الصرف يحدده السوق ما يكونش سعر مثبت. وشوية بشوية أفكاره انتشرت ولقت قبول كبير في أوساط السياسيين، لدرجة أن الرئيس السابق رونالد ريغان خلاه مستشاره الاقتصادي وكمل مسيرته لغاية ما أخذ جائزة نوبل في الاقتصاد. لكن نعومي كلاين في كتابها عقيدة الصدمة بتقول ان ويك ان فريدمان استلهم فكرة الصدمة من الطبيب النفسي كاميرون، وانه اعتمد على الصدمات هو كمان علشان يطبق نظريته الاقتصادية على الدول والشعوب. فريدمان كان بيروج لفكرة الصدمة الاقتصادية بمعنى ان فجأة يتم نزع كل القيود عن الاقتصاد، وان الدولة تنسحب فورا من اي تدخل لحماية الصناعات المحلية او حماية سعر صرف العملة او حماية الفقراء والمحتاجين، وتخصخص كل ممتلكاتها وخدماتها بما فيها الجيش والشرطة، ويقتصر دور الدولة على انها تبقى مقاول او سمسار يعني بيعمل تعاقدات مع الشركات الخاصة، وتسيب كل حاجة لقوانين العرض والطلب والسوق، او لو شئنا نقدر نقول قوانين الغابة. وبيدعي ميلتون فريدمان ان الاجراءات دي هتبقى مؤلمة جدا في الاول وهتسبب صدمة ودي باترنايزيشن، لكن مع الوقت يد السوق الخفية هتظبط كل حاجة والناس كلها هتعيش عيشة عنب وزي الفل. ملاحظة نعومي كلاين في كتاب عقيدة الصدمة ان صدمة السوق اللي بيسعى ليها ميلتون فريدمان دي عمرها ما بتحصل الا بعد ما يكون فيه صدمة عنيفة حصلت لأهل البلد، انقلاب عسكري حرب دموية، كارثة بيئية، صدمة تيجي في الأول تسلب الناس حواسها وإرادتها قبل صدمة السوق، لأن مستحيل الناس تختار صدمة فريدمان الاقتصادية دي بإرادتها الحرة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي نعومي بتثبتها في الكتاب إن حتى بعد سلب إرادة الناس وتطبيق الصدمة الاقتصادية مفيش أي وعود من اللي وعدها فريدمان بتتحقق، لأن الشعوب مسلوبة الإرادة بتقع فريسة سهلة للفساد والاستبداد، وبتغرق الدول في دوامة من العنف والاستبداد، بتزيد الفجوة ما بين قلة قادرة تتماهى مع النظام الفاسد وتستفيد منه، وبين أغلبية مسحوقة بين مطرقة الفقر وسندان الاستبداد والفساد، لحد ما نوصل للبصمة. استبداد أكتر، ففساد أكتر، فديون أكتر، فخصخصة أكتر علشان تمول الاستبداد. ومن هنا تبتدي نعوم كلاين تفتش عن بصمة الصدمة في دولة ورا دولة. جولة في دول الصدمة. بعد الحرب العالمية الثانية قدمت الولايات المتحدة الأمريكية باكج مميزة جدا لدول أوروبا لإعادة إعمارها، باكج رأسمالية لكن فيها دولة الخير أو اللي بيسموها بنوفلنت ستيت، اللي فيها الغني بيدفع ضرائب تضمن للفقير الحد الأدنى من الحياة الأدمية الكريمة، دولة الرفاهية الويلفير ستيت، اللي فيها دولة تضمن للشعب كل الشعب التعليم والصحة والمواصلات، اللي فيها ديمقراطية اقتصادية أو الإيكونوميك ديموكراسي، بمعنى إن مفيش ديمقراطية لشعب جعان، اللي بيصوت لازم يبقى شبعان علشان يقدر يختار بحرية بجد. الهدف من العرض ده كان منافسة الاتحاد السوفيتي اللي كان بدأ يسيطر على شرق أوروبا بالفعل، لكن مع بداية تراجع الاتحاد السوفيتي ومع صعود دولة الشركات العابرة للقارات، لقيت الولايات المتحدة والشركات العابرة للقارات في مبادئ النيوليبرالية وصدمة ميلتون فريدمان بديل أكتر كفاءة وسرعة تقدمه لدول العالم بدل خطة مارشال اللي كانت مقدمها لدول وسط وغرب أوروبا زمان بعد الحرب العالمية الثانية. هو صحيح بديل مؤلم ومش جذاب للدول والشعوب زي خطة مارشال، بس مين قال اننا عايزين الدول والشعوب دلوقتي؟ خلاص المنافس راح، الاتحاد السوفيتي انتهى وبقى فيه قطب اوحد يملي على العالم كله ارادته، اللي هي اصلا مش ارادته، دي اراده اليونايتد كوربريتس اوف امريكا. اخذنا لفه مع نعومي كلاين في الدول اللي اتطبقت فيها صدمه ميلتون فريدمان، ولقينا دول شاركت فيها الولايات المتحده والمؤسسات العابره للقارات في صناعه الصدمه عن طريق مؤامرات وانقلابات، عملت مذابح وقمع للشعوب زي اللي حصل في اندونيسيا والبرازيل وتشيلي وبعدهم مصر والعراق زي ما حكينا النهاردة. وفي دول تانية استغلت أحداث حصلت فيها علشان تروح تعمل سيت اب لبرنامج الصدمة الاقتصادية زي جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني والاتحاد السوفيتي نفسه. إندونيسيا والبرازيل وتشيلي. سوكارنو 1949 في إندونيسيا، وجولار 1961 في البرازيل، وأيندي 1970 في تشيلي، رؤساء بميول يسارية تتآمر عليهم الولايات المتحدة، ويخرج سوهارتو المدعوم من الولايات المتحدة ينقذ سوكارنو من انقلاب عسكري فاكس، وبعدها يعمل عليه هو نفسه انقلاب ناعم سنة 1965 ويطلق الإسلاميين على الشيوعيين يبيدوهم في الشوارع. وفي البرازيل انقلاب عسكري مدعوم برضو من الولايات المتحدة على جولار سنة 1964 بقيادة كاستيلو برانكو، وأحكام عرفية وتعذيب واعتقالات لأي حد يفتح بقه. وتشيلي ينقلب بينوشيه المدعوم ماديا وإعلاميا من الولايات المتحدة الأمريكية على أيندي سنة 73، ويملى الاستاد بمؤيدين أيندي ويفتح عليهم النار، وسام من تبقى منهم كل أنواع العذاب. بحور من الدم في الثلاث دول Made in USA باعترافتهم. الوثائق المفرج عنها في الولايات المتحدة أثبتت مش بس تدخل الولايات المتحدة لكن تخطيط كامل وتحريك للقوات المسلحة والإعلام وأحيانا للشعب علشان تخبط بيهم الشعب بصدمة تفقده توازنه وقدرته على التفكير والوعي وتدخل بعديها بالصدمة الاقتصادية. التلات دول دول اشتغل فيهم صبيان النيوليبرالية، سواء كانوا بتوع جامعة شيكاغو في البرازيل وتشيلي أو مافيا بيركلي في إندونيسيا، اشتغلوا علشان يجيبوهم على البلاط، فقاعات اقتصادية تنجح في إثراء الجزء الأصغر من الشعب إثراء فاحش والأغلبية الساحقة تقعد تكح تراب. خلقوا فقاعة في إندونيسيا مع أول خبطة انفجرت ووصل التضخم بعدها ل 3000%، والبرازيل بعد تطبيق السياسات النيوليبرالية والأسواق الحرة اتحولت لأكتر دولة مديونة للصندوق الدولي على مستوى العالم ب 93 مليار دولار، وشعب بيعاني من فقر مدقع ونمو اقتصادي صفر، وقلة قليلة جدا لا تتعدى 10% بقوا من أصحاب الثروات، وينهار اقتصاد تشيلي تماما والديون توصل ل 17 مليار بعد ما كانت 3.5 مليار بس قبل الانقلاب، ونسبة بطالة تعدت ال 31% في مقابل مقابل طبقة صغيرة جدا مكوشة على ثروات البلد. وننتقل للنموذج الثاني، وهو استغلال صدمة حصلت بالفعل زي انهيار الاتحاد السوفيتي في روسيا اللي أثر كمان على الكيان الصهيوني ونظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا. طبعا النماذج دي مش نماذجها المفضلة، دايما النيوليبرالية بتحب ان يكون هي اللي عملت الفابريكة بتاعت الصدمة، بس برضو نجحوا في استغلالها. استلم جورباتشوف سنة 1990 زعامة الاتحاد السوفيتي وأعلن نهاية الحرب الباردة، وده كان مبني على وعود تنفيذ ما يشبه خطة مارشال في روسيا، واللي طبعا ما حصلتش. وفي لقطة مشابهة للي حصل في اندونيسيا، تصدى بوريس يلتسن رئيس روسيا الاتحادية، واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، لانقلاب فاكسان على جورباتشوف، ويحل بعديها يلتسن الاتحاد السوفيتي، ودي كانت الصدمة الأولى اللي تحصل في روسيا وباقي جمهوريات الاتحاد السوفيتي. القوة العظمى انهارت، وكل وعود البروباغندا الشيوعية بتنهار. قبل ما الناس تفوق من الصدمة دي كان وراها صدمة اقتصادية تانية على طول، وهي تطبيق نيوليبرالية فريدمان اللي شلوحت الشعب تماما. أصول الدولة، ومش أي دولة، ده الاتحاد السوفيتي، اتباعت على الرصفة بتراب الفلوس. أصول كتير جدا استفاد من بيعها مجموعة صغيرة جدا من محاسيب الحزب الاشتراكي الأسبق، واللي بقى اسمهم الأوليغارك أو الأوليغارشية، وباقي الشعب اللي ما كانش معاه فلوس من الأساس بس كان معتمد على إن الدولة الاشتراكية بتضمن له التعليم والأكل والشرب والطاقة، فجأة الدولة دي اتباعت قدامه على الرصفة زي ما قلنا، وبقى واقف بطوله تماما. فقر، مدقع، ومجاعات، ونزوح ملايين من الروس خارج روسيا بعد ما اتفتحت ابواب الدوله اللي كانت محدده حركتهم واقامتهم جوه البلد. راح منهم الاف للكيان الصهيوني، منهم اللي من اصول يهوديه او اللي ادعى انه يهودي، ولما راحوا للكيان الصهيوني غيروا ديموغرافيه الكيان، ولوجودهم هناك اغنوا الكيان عن الاحتياج للعماله الفلسطينيه، وغيروا شكل اقتصاد الكيان الصهيوني لاقتصاد معتمد على التكنولوجيا اللي كانت متقدمه جدا في الاتحاد السوفيتي وهجرت معاهم. واعتماد الكيان على التكنولوجيا كمنتج اساسي للاقتصاد بقى قادر انه يصدرها لاي مكان في العالم، بدل ما كان معتمد على فكره الصناعات الغذائيه اللي كان بينتجها الفلاحين بتوع الكيان الصهيوني وكانوا عايزين يصدروها حواليهم للدول العربيه. وبالتالي الكيان بقى مش محتاج لا للعماله الفلسطينيه ولا للاسواق العربيه اللي يبيع فيها منتجاته الزراعيه، وانتهى بده حافز السلام، ولحس بعدها الكيان كل تعهداته في أوسلو ومدريد. ونختم بنموذج جنوب أفريقيا اللي استغل فيه البريطانيين والأمريكان الصدمة المزمنة اللي عند الجنوب أفريقيين من نظام الفصل العنصري، وخرجوا لهم نيلسون مانديلا الزعيم المصدوم هو كمان من العالم اللي اتغير حواليه. دخل السجن والاتحاد السوفيتي دولة عظمى، وخرج لقاه متفتت 100 حتة. البيض سلموه المناصب السياسية، لكن في نفس الوقت سحبوا اقتصاد البلد من تحته وخلقوا دولة بيضة جوه الدولة الجنوب أفريقية السودة. وزي ما قال الصحفي الناشط الجنوب أفريقي، لقد فكوا القيد عن أعناقنا ووضعوه بأقدامنا. سيطرت في جنوب أفريقيا مبادئ ميلتون فريدمان، بس المرة دي بشكل موجه علشان تفضل الثروة في إيد البيض ومن والاهم من السود، ويتحرم منها الغالبية العظمى من السود، ويجبر مانديلا الاشتراكي على الالتزام بالمبادئ النيوليبرالية علشان يسمح ليه بالاقتراض لإنقاذ الدولة اللي لسه بتقول يا هادي. دولة وصل بيها الحال من سوء التخطيط والتخبط إنها كانت هتموت من العطش حرفيا، ده غير انهيار البنية التحتية والتلوث، وقريب من تلتين الشعب تحت خط الفقر. وهنا يا أفاضل تكون الكاتبة نعومي كلاين كشفت عن البصمة، بصمة الصدمة اللي بتعتقد إنها تم ممارستها على الدول اللي ذكرناها دي قديما، وعلى دول تاني كتير حديثة منها دولنا العربية اللي بنشوف اللي بيحصل فيها لايف قدام عينينا. في النهاية محتاجين نأكد على نقطة مهمة جدا، علشان شفنا في تعليقات الناس شايفة ان الحلقات ليه كلها سواد كده، وان يعني خلاص كده مفيش امل اننا نقوم تاني، او علشان ما يظنش البعض اننا بنقول ان مفيش فايدة واننا متسيطر علينا وملناش ايد في حاجة. الحقيقة ان الهدف من الحلقات دي كان هو ادراكنا للي بيحصل حوالينا، قناعتنا ان زيادة الوعي هو زيادة في امل الخروج من الحفرة اللي وقعنا فيها. اترددت كتير قبل ما اعمل الحلقة دي، خصوصا ان الموضوع خارج السياق للجرح النازف الحي النهاردة في غزة، لكن قناعتي ان لولا الصدمات المتتالية سواء كانت في مصر او في العراق او في سوريا او في دول الخليج ما كانش حال غزة وصل اللي هي فيه دلوقتي، وما كانش الكيان القزم قدر يتحدى ملايين البشر، مش بس هقول العرب المسلمين، من غير ما يلاقي له رادع. ولولا سيطرة النيوليبرالية والكيانات اللي قدر الكيان الصهيوني والصهاينة في العالم كله انهم يبقوا جزء اساسي من محركها على امريكا واوروبا، كان مؤكد الجرح في غزة وفلسطين اندمل من زمان. وبالتالي انا شايف بالعكس مجموعة الحلقات دي في صلب الموضوع مش بعيد عنه. شكرا جزيلا لحضراتكم، واراكم قريب ان شاء الله. سلام.